آل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يأتي على ملكه زوال ولا ينقصه كثرة السؤال نوال، ويحكم الأحوال ولا تحكمه الأحوال، ولا يغيره ليل أو نهار، تقديره أدق تقدير، وتدبيره خير تدبير، أحكم الحكم حكمه، وأعدل القضاء قضاؤه، ولا راد لما حكم، ولا ناقض لما قضى، ولا مغير لما قدر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، لقد رزقنا الله بمنه وكرمه أسماعا وأبصارا وأفئدة، فلا نفسد على أنفسنا هذه النعم الكبرى الهادية باتباع الهوى ومطاوعة النفس الأمارة بالسوء. ومن استسلم لهوى نفسه وغواية الشيطان فقد لحق بالبهائم الضالة السائمة في هذه الحياة، ثم كان مآله أنه وقود للنار في الآخرة. ولم تطلب البصيرة ولا تطلب البصيرة كما تطلب في الدين، ولم يصب الرشد كما يصاب باتباعه، ولا مأمن للنفس من زيفها كما لو أخذت بتقوى الله. فلنسلك مسلك الصالحين وأهل النهى في كل ذلك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الصلاح والاستقامة والنجح والفلاح. اللهم لا تفسد لنا عقلا ولا تزغ قلبا ولا تضل منا نفسا ولا تزل لنا قدما ولا تسئ لنا عاقبة. أما بعد، أيها الأعزاء من المؤمنين والمؤمنات، فهذا حديث في موضوع إمامة المسلمين. ما من موضوع يمس حياة الإنسان ويؤثر على واقعها وعلى غايتها وعاقبتها إلا ونال الاهتمام من الإسلام. وقد امتلكت موضوعات أربعة الاهتمام الأكبر منها رابعها موضوع عفوا وقد امتلكت موضوعات أربعة اهتمام الأكبر منه، رابعها موضوع الإمامة، وأولها التوحيد الذي لا ينفصل عنه العدل الإلهي المطلق، وذلك نظرا لشدتها في الأهمية. وقد تركزت أحاديث متواترة في موضوع معرفة الإمام وأهمية الإمامة، وعد الكثير منها من مات وهو لا يعرف إمام زمانه أنه مات ميتة جاهلية. ويطالعك بهذه الأحاديث المتواترة كل من المصادر السنية والشيعية حتى لا تدع لك شكا في أهمية المسألة أهمية بالغة واهتمام الإسلام فيها، الاهتمام الذي لا يطرقه شك على الإطلاق. وقد جاء التركيز على هذه القضية بألسنة متعددة، وقد كثر هذا اللسان الذي يصرح وقد كثر من بينها هذا اللسان الذي يصرح بأن من مات من غير إمام أو لا يعرف إماما أو لا إمام له مات ميتة جاهلية. وتشترك في هذا اللسان مصادر الشيعة والسنة، والسنة كذلك. من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. وعنه صلى الله عليه وآله: من مات من غير إمام مات ميتة جاهلية. وكذلك من مات وليس عليه إمام حي يعرفه مات ميتة جاهلية. من مات ولا إمام له مات ميتة جاهلية. وعن الإمام علي عليه السلام: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية إذا كان الإمام عدلا برا. وعن الإمام الباقر عليه السلام: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ولا يعذر الناس حتى يعرفوا إمامهم. ويتساءل المسلم عن منشأ هذا الاهتمام العظيم للإسلام بأمر الإمامة. وبيان حاجة الإسلام والأمة الإسلامية إلى الإمامة ووظائفها ينهي التساؤل من هذا النوع، لما في ذلك من إجابة شافية لمن أراد الوصول إلى الحق وكان على استعداد للإذعان له والتسليم به. نعرف أن الإسلام أولا نعرف أن الإسلام قد جاء ليبقى النور الهادي الذي يقود حركة الحياة على وجه الأرض ما دام للإنسان حركة على ظهرها، وبحيث لا يخالطه ظلام ولا يتعرض إلى تشويه وانحراف. وبقاء الإسلام كذلك يحتاج إلى ضمان، وضمان ذلك فهم مأمون معصوم للإسلام لا ينقطع بانقطاع الوحي، ومرجعية إسلامية واحدة لا يشتبه عليها المسلم ومرجعية إسلامية واحدة لا يشتبه عليها الإسلام في شيء قاطعة لكل حجة ومنهية كل نزاع ومانعة من التعددية في الرأي والقول الحجة، وموحدة لفهم الدين الذي على المسلم أن يتعبد به ويتخذه حجة بينه وبين ربه. ولا ضمان كذلك إلا بوجود الإمامة بعد الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله، واستمرارها ووحدة الإمام في كل عصر من عصور الأمة وجيل من أجيالها. ثانيا، ونعرف أن الإسلام لم يأتي ليفهم ويكتفى بفهمه، وإنما جاء وكما تقدم ليقود فهمه حركة الحياة ويقيم نظامه العادل الهادي الذي تستقيم به الأوضاع في الأرض وتسلك المسيرة الإنسانية طريقها صاعدة إلى أعلى درجة ممكنة لها من الكمال تجاه الخالق العظيم. وهذا ما يحتاج إلى الإمامة والإمام، مما يحول إسلام القرآن والسنة في فهمهما الواقعي إلى واقع شاخص وحركة حية وأوضاع مشهودة وإنسان عابد راق عظيم. وتكفي هاتان الوظيفتان عن حكم أخرى ومهمات أخرى وضرورات أخرى هي للإمامة، ثابتة للإمامة. والآن نسأل، هل يحتمل عقل أو يقبل ذوق أو تسمح نظرة موضوعية بأن يكون الاهتمام الواسع البليغ المكثف من الإسلام بأمر الإمامة والإمام حتى ليكون من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية في نظره، ناشئا عنده ومنطلقا من تقديره واحترامه لإمامة الجاهل بأمر الدين؟ هذه الإمامة التي هي محل اهتمام عظيم من الإسلام هي إمامة جاهل بأمر الدين؟ أيصح؟ أيحتمل؟ لإمامة جاهل بأمر الدين، الجاهل بأمر الدين والفاسق عنه والمتهاون فيه والمقدم لنفسه عليه أو المصيب مرة لمراده والمخطئ أخرى، تجاوزنا الفاسق جميعا، نحن المسلمين تجاوزنا إمامة الفاسق والجاهل بأمر الدين. لكن تأتي مرتبة أخرى من الإمامة، هي مرتبة من يهتدي مرة لحكم الإسلام ويضل أخرى. أيمكن أن يكون اهتمام الإسلام مات ميتة جاهلية إذا لم يعرف إمامه وهذا النوع من الإمام؟ هذا النوع من الإمام الذي يخطئ مرة ويصيب مرة أو قد يخطئ مرات. والذي كما يهدي يضل، والذي كما يهدي يضل، وكما يرشد يغوي، وكما يصيب يتيه، وكما يقود الأمة إلى الله عز وجل يبتعد بها عنه سبحانه في موقف آخر، ويكون هذا الإمام هو الإمام الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى دليلا إليه وقيما على أمر دينه وأمينا على عباده وهاديا إلى مرضاته. عرض القضية على عقلك على وجدانك. وهل يدخل في عقلك أو يستذوق وجدانك أو يمكن لك أن تجد شاهداً واحداً من واقع دين الله في كل تاريخه، أو تجرؤ أن تنسب إلى عظمة الله وعلم الله ولطف الله وحكمته ورحمته وعدله أن يوكل حفظ دينه وضمان البقاء لصفاء وحيه ونقاوة شرعه والأمانة الكبرى والوظائف العملاقة للإمامة التي كان لا يحملها الله عز وجل، التي كان لا يحملها ولا يتحملها إلا رسله المصطفون العظام، هل يمكن أن تعطى هذه، يعطيها الله عز وجل لمن لم يحط بالإسلام علما شاملا صائبا ولم يكن معصوما علما وشعورا وإرادة وتطبيقا وعملا؟ وهل ترى أن يقدم الله سبحانه في هذا الأمر العظيم أو فيما دونه من الأمور الكريمة جاهلا على عالم، وفاسقا على عادل، وناقصا على كامل؟ وهل من اقتضت حكمته أن يوجد الرسل المعصومين لوظيفة حفظ الدين على واقعه في كل مراحل وصوله وتبليغه وبقائه وتطبيقه، تخلفت حكمته أو تغيرت قدرته أو خفت رحمته ورأفته، أو قل اهتمامه بدينه فعدل به شيء من ذلك عن إيجاد الأئمة المعصومين الذين يحفظون الدين ويصونه علما وعملا كما كان على ذلك رسله؟ وجد عجز، وجد تغيير في الحكمة؟ حاشا لكمال الله المطلق أن يتهم بقصور أو تقصير. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخوان المؤمنين والمسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنزل برحمتك في قلوبنا نورا لا تعشو معه أبصارها أبدا ما أحييتنا، وثبتنا على طريقك القويم وصراطك المستقيم حتى نلقاك يا حنان يا منان، يا محسن يا متفضل يا جواد يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واغفر لنا ولإخواننا المسلمين، وتب علينا إنك التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه ودلنا على طريق أنبيائه ورسله، وجعلنا من المصدقين بأئمة دينه وصادقي أوليائه، وحمانا من الضلالة، وسد عنا أبواب الغواية. الحمد لله على نعمه كلها حمدا لا عد له ولا حد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، من طلب الهداية من الله وجد سبيلها ويسرها الله بكرمه إليه. ومن اهتدى بهدى ربه الحق لم ينقصه هدى ولم تركبه ضلالة ولم يفته خير ولم تصبه خسارة. ومن طلب الهدى من غير الله لم يجد له سبيلا، والسائر في الحياة على غير هدى من ربه في ضلال، وما سار أحد في طريق الضلالة إلا كان نصيبه الضياع والخسار. وطالب الهدى من الله ليس له إلا أن يسلك طريق دينه، ويطلب منه أن يمده بنور من عنده، ولا يفارق تقواه، وما خاب من أخذ بذلك. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على محمدٍ وآل محمد، خير خلقك محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعلم أنه لا هدى لنا إلا من عندك، ولا نور إلا من نورك، ولا عون إلا من لدنك، فاهدنا بهداك، ونور قلوبنا بنور من عندك، وأمدنا بعونك وتوفيقك، فإنا إليك مضطرون وإليك ضارعون، وأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهذه أيام ذكرى. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخواننا أجمعين، تب علينا إنك التواب الرحيم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة المعصومة، وعلى الهادين المعصومين حجتك على عبادك ومنائك في بلادك، الحسن بن علي الزكي والحسين بن علي الشهيد، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، ومحمد بن الحسن المهدي المنتظر القائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم.
أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهذه أيام ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية التي بناها الدين الحق على يد خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي لا بقاء لها إلا ببقاء الإسلام عقيدة وشريعة. وما ثلم الإسلام وما ابتعدت عنه الأمة إلا وانثلمت وحدته، وابتعدت عن حقيقة الوحدة، وأخذ بنيانها في التصدع. وليس من كارثة على وحدة الأمة بأشد من أن يكفر بعضها بعضا، بعيدا عن موازين الإسلام نفسه، حتى ليكون من نتيجة التكفير الظالم إذا استفحل أمره وسرى ظاهرة واسعة في صفوف الأمة، وبنحو تبادل التهم ضاع على أوساط الأمة أن تميز بين كفر وإيمان، وما هو إسلام وغيره، وأدى ذلك أن تضيع هوية الأمة في نظر أبنائها، ولا تعرف شخصيتها، وأن تستباح بينهم الحرمات. وظاهرة التكفير اليوم أخذت تزحف بقوة وتوسع في أوساط الأمة، وتولد العنف والإرهاب، بل تنتج البهيمية والوحشية والخروج على مقتضى الطبيعة والذوق الإنساني العام، وتفعل الأعاجيب من ألوان السقوط الأخلاقي والسفه والسرف في التهتك باسم الإسلام، وتحت راياته المزورة، وتحت مظلة إمارته وزعامته المكذوبة. وبدأت حياة الرعب تأخذ امتداداتها في حياة الأمة، وتغطي مساحات واسعة منها من فعل هذه الظاهرة السقيمة. وقد شعر صانع ظاهرة التكفير ومهندسوها من ساسة الأمة وخارجها ممن أعمت الدنيا بصيرتهم بأن مكرهم السيئ بدأ يهددهم بالمحق ولكنهم لا زالوا يمكرون. التكفير ومهندس التكفير وقادة التكفير من علماء وأمراء حروب تكفيرية وأمراء الحروب التكفيرية يهدمون اليوم ما بناه الإسلام ورسول الإسلام والوحدة من الوحدة والمحبة والأمن والسلام رسول الإسلام ما بناه الإسلام ورسول الإسلام والوحدة ورسول الإسلام والوحدة والمحبة والأمن والسلام الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فيا جماهير الأمة انتبهوا وتداركوا أمر هذه الأمة ووحدتها قبل فوات الأوان، واقطعوا على كل التكفيريين أمنيتهم في تمزيق الأمة كل ممزق وإنهاء وجودها. وإن من جهل منهم ليس أقل خطرا ممن قصد عامدا عالما لارتكاب هذا الإثم وإغراق الأمة في الفتن من أجل دنياه وملكه وثروته وشهرته وحماية سلطانه. لا محيد لجماهير الأمة التي تعتز بإسلامها وتهدف لعزتها وتقدم قول الرب على المربوبين من أن تأخذ بخطابه سبحانه لأهل هذا الدين حيث يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآية. ويعلم أن أولئك الإخوان ليسوا الذين تحدثت عنهم الآية، ويعلم أن أولئك الإخوان ليسوا على درجة واحدة من فهم الإسلام والالتزام به والتضحية من أجله والتخلق بخلقه، ومع ذلك كله فإنهم إخوان. وإلا لم يكن الموصوف في الآية بالأخوة إلا من كانوا يشتركون في العصمة، على أن أهل العصمة يتفاوتون كذلك، هم كذلك يتفاوتون فيما بعد أفقها العالي في درجات القرب الإلهي مما هو محل السباق. فلو كان الأعلى درجة في إيمانه يستنكف عن أخوة الإيمان العامة لمن هو أقل منه لم يبق معنى للأخوة ولا موضوع في بين المسلمين على الإطلاق.
وحدة وحدة إسلامية،
وحدة وحدة إسلامية، وحدة وحدة إسلامية، وحدة وحدة إسلامية.
والكل لا بد أن يعرف أن الإسلام وأن ما هو حد منه أدنى ما هو حد أدنى منه فيه جامع والكل لا بد أن يعرف أن الإسلام وأن ما هو حد أدنى منه فيه جامع للأمة ما دامت تعيش الحياة على الأرض. من هم المسلمون الذين يحرم دم بعضهم على بعض، أرض بعضهم على بعض، مال بعضهم على بعض؟ هم طبقة خاصة من أهل الإيمان أم جامع الإسلام يجمع هؤلاء، يجمع كل من قال بالشهادتين ولم يظهر منه كفر بإنكار ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا على الشعب وماذا على السلطة؟ البلد تعيش أزمة حادة لا ينكرها أحد، ووضعا استثنائيا مهددا لها، وتقف بين مستقبلين، مستقبل أشد بؤسة وأقتم ظلاما وأثقل وأخطر في ظل استمرار الأزمة وتفاقمها، ومستقبل التعافي من الأزمة والخروج من نفقها الأسود والتخلص من آثارها الوبيئة ولو من بعد حين. فماذا تختار الأطراف التي يضمها هذا الوطن وكل هذه الأطراف متضررة؟ ماذا تختار لمستقبلها ومستقبل وطنها ومستقبل الأجيال اللاحقة بها من أبنائها؟ مزيدا من الخسائر والكوارث والرعب والتفكك والانهيار الذي يقف للوطن بالمرصاد، والمرصاد والشقاء الذي يتوعد الأجيال القادمة وضعا جديدا والشقاء الذي يتوعد الأجيال القادمة أو وضعا جديدا يخلف وراءه وراقع الحاضر المأساوي وظلمته السوداء، وينطلق بحياة هذا المجتمع على خط العدل والمساواة والاستقامة الدينية والإنسانية لتحفل بالخير والرغد والتقدم والرشد والهدى والسعادة. أيهما تختارون؟ أيهما تختار الحكومة؟ أيهما يختار كل فرد من أبناء هذا المجتمع؟ ولا ينبغي لأحد أن ينسى ما يتهدد البلاد الإسلامية كلها اليوم من خطر موجة التكفير العارمة المنطلقة بنارها ورعبها ودمارها وجاهليتها ووحشيتها، انطلاقة مجنونة زاحفة لا تنذر إلا بمزيد من التفكك والدماء وسفك لا تنذر إلا بمزيد من الدمار وسفك الدماء وهتك الحرمات وتشتيت الأمة وإغراقها في محيط مهلك من الفتن الشداد. وإن كل ذلك ليضع الكل أمام مسؤولية دينية ضخمة ووطنية وإنسانية كبيرة تحت يتم العمل على الحفاظ على ما تبقى من سلامة الأوطان وأمن الإنسان ومكانة الدين ولغة الأخلاق وكرامة الإنسانية وعزة الأمة ووحدة أبنائها، وإلا فكل شيء من ذلك إلى هباء. وإذا اخترنا أن نقف بالحديث عن مسؤولية أهل البحرين على الأزمة، وإذا اخترنا أن نقف بالحديث عند مسؤولية أهل البحرين عن الأزمة المتصاعدة التي تعبث بحاضرها وتحرقه وتهدد بكارثة أكبر لتدمير مستقبلها، فهنا مسؤوليتان: مسؤولية السلطة من جهة، ومسؤولية الشعب والمعارضة، ومسؤولية كل طرف بمستوى ما يملك وما تتسع له أمكاناته وتنهض به قدرته وبقدر ما بيده من حق اغتصبه من الآخر وما عليه أن يمتنع عنه مما يزيد في درجة الاشتعال للأوضاع. ما تملكه المعارضة، كل المعارضة، هو أن تستقيم على طريق السلمية وتستمر على التزامها بنبذ العنف وإدانته والتحذير من الإرهاب، وألا تغير من هذا الموقف المبدئي ولا تميل عنه. هذا تملكه المعارضة، وليس بيد المعارضة شيء سلبته من السلطة واستحوذت عليه ظلما من السلطة أو الثروة، وليس بيد المعارضة شيء سلبته من السلطة سلطة أو ثروة. استحوذت عليه ظلما واستأثرت به ليكون عليها إرجاؤه. الشعب في هذا الأمر مطالب لا مطالب. أما المظاهرات والاعتصامات ومختلف الاحتجاجات السلمية التي يمارسها الشعب في مطالبته بحقوقه المسلوبة من أمن منتهك ودور سياسي مغيب وعدل مضيع ومساواة مطموسة وحرية مقهورة وشعائر دينية ملاحقة وقيمة إنسانية مهدورة وكرامة وطنية مسحوقة وغير ذلك فهي تمثل رأس المال الوحيد الذي بيده. فهي إنما تمثل رأس المال الوحيد الذي بيده بيد الشعب والوسيلة المشروعة دينيا ودستوريا وأخلاقيا وقانونيا وعلى مستوى العرف الدولي واللغة العملية المقبولة في مجال الاحتجاج على المظالم في أوساط العالم. ولا يعد ذلك ظلما ولا عدوانا ولا إثارة للفتنة ولا بعثا ولا نشرا لروح الكراهية والفرقة. وما يعد ظلما وعدوانا هو سلب هذا الحق أو مضايقته. على أن هذه الوسيلة السلمية في مواجهة الظلم لها موضوعها من فساد الأوضاع واغتصاب الحقوق والتضييق على الحريات والذي لا بد أن تنتهي حالما ينتهي موضوعها وتنتفي بانتفائه. فحالما ينتفي السلب والتضييق ومصادرة الحريات والاستئثار بالثروة إلى آخر المظالم، حينئذ لا موضوع حتى لمظاهرة سلمية واعتصام سلمي. وماذا تملك السلطة؟ وماذا تتحمل من مسؤولية؟ وماذا عليها أن تفعل؟ تملك أن تعترف للشعب بحقه السياسي في اختيار سلطته التشريعية والتنفيذية وصيغة دستوره الذي يحكم حياته، وأن تمكنه عمليا من إعمال هذا الحق عبر عملية انتخابية حرة تتساوى فيها أصوات الناخبين من أبناء هذا الوطن الواحد الذي له ممارسة هذا الحق بلا من ولا جميل، لإنتاج مجلس نيابي يمثل إرادة الشعب بحق ويتمتع بصلاحيات كاملة في مجال التشريع والرقابة، ويتحمل مسؤوليته في ذلك أمام ربه أولا ثم أمام شعبه وطنه، من غير أن يتم الالتفاف على هذا الحق من مجلس شورى معين وبأي صورة من الصور، كما له أن ينتج الدستور الذي تظهر فيه الإرادة الشعبية واضحة سافرة ناطقة جلية، وللشعب رأيه التطبيقي المحترم الذي يؤخذ به في تشكيل الجهاز القضائي المستقل، وحق المشاركة المتساوية حسب الكفاءة والأمانة لا غير في كل أجهزة الدولة ومرافقها ومؤسساتها بلا تفريق بين طائفة وأخرى وهذه الفئة وتلك الفئة. ولا أرى من منصف أن يسوغ لنفسه الاعتراض على هذا المنطق بعد القول بأن الشعب مصدر السلطات وبعد تقديم العدل على الظلم. وواضح أن ما تتطلبه ضرورة الواقع وصالح الوطن ومنطق الحق أن يسارع إلى إصلاح حقيقي شامل وبأقصى درجة ممكنة من السرعة إنقاذا لهذه الأرض وإنسانها من مضاعفة الأزمة وما يجره ذلك من عاقبة أشد سوءا وأثقل وطأة، عاقبة تستعصي على كل الحلول المجنونة، ولا حل في أسلوب مجنون. الإصلاح ضروري والإسراع به ضروري كذلك، لكن ما يجري على الأرض من جديد تضاعف أعداد المعتقلين، ولكن ما يجري على الأرض من جديد تضاعف أعداد المعتقلين وصدور الأحكام المغلظة باستمرار في حق المتهمين، ونشاط سوق المحاكمات بما لا يكاد يعرفه بلد آخر في الدنيا، ومطاردة التعبير عن الرأي السياسي، وما يأتي من أخبار مفزعة فيما يتعلق بالتضييق على السجناء ومعاناتهم، والاستمرار في تغييب العلماء كما حصل أخيرا لسماحة السيد محمود الموسوي، وانقطاع أخباره بعد أخذه في مداهمة لمنزله صاحبها حسب النقل المتداول مصادرة مقتنياته. ما يجري من ذلك كله، ومن استهداف لقدسية المساجد وتعد على مقام الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان العبدي، مناقض كل المناقضة لما يحتاجه الوضع من إصلاح لا يقبل يومه التسويف، وما كل إصلاح فيه حل. الإصلاح الشكلي والسطحي لا يمثل الحل. الإصلاح الذي لا تضمن استمراره ضمانات عملية ودستورية كافية لا يمثل الحل. الإصلاح الذي يقوم على تقسيم المواطنة وواجباتها وحقوقها إلى مراتب حسب ما يمليه هوى السلطة وتذهب إليه ميولها بعيدا عن واقع المواطنة وصدقها لا يمثل الحل. والإصلاح المقاس إلى أوضاع ما قبل 100 عام أو أكثر، وقبل الوعي والصحوة وتنبه الشعوب على كامل حقوقها ويقظة الأمة الإسلامية على حقيقة إسلامها، وانبعاث الشعور المقبور ظلما للحرية، والانتفاضات الثورية المتتالية في الأمة والعالم، والتضحيات الضخمة المبذولة من الشعوب ومنها هذا الشعب الكريم على طريق الحرية والانعتاق والعدل والمساواة لا يمثل الحل. حل هو متقدم بالنسبة لماذا لما قبل 100 عام، لا يسوي شيئا اليوم بالقياس إلى موازين اليوم، إلى وعي اليوم، إلى صحوة اليوم، إلى تضحيات المبذولة اليوم. والإصلاح الذي يسمح بتغيير التركيبة السكانية عن طريق التجنيس الظالم الإضراري، أو يوصد أبواب مؤسسات مختارة من مؤسسات الدولة أمام أهل مذهب معين لا يمثل الحل. الإصلاح الذي لا يلغي التمييز بين أصحاب الحق الوطني المشترك لا يمثل الحل. الحل في أي بلد هو غير ذلك، وفوق كل ذلك، ونقي كل النقاء من هذه العيوب. ولا حل فيما لا توافق فيه مع إرادة الشعب. إذا أريد للحل أن ينهي موضوع الأزمة القائمة بين السلطة وشعبها، ولا شك أن هذا هو الحاصل وأن هذا هو المطلوب. الحاصل يعني من ناحية ماذا؟ أن النزاع بين السلطة والشعب، وليس بين السلطة وشرذمة قليلة. والإصلاح له إرهاصاته وأجواءه الممهدة ومناخه المعد. ومن أهم ما يمثل جوا مبشرا بالإصلاح تفريغ السجون من كل نزالها الوطنيين الأحرار من المطالبين بحقوق الشعب، وتصحيح لغة الإعلام التي تجاوزت كل المعقول، وهبطت إلى الدرك الأسفل وأسهمت ولا زالت تسهم بدرجة عالية في حالة الغليان وبث روح الكراهية وتغذيتها وإحداث الفرقة وتمزيق شمل المجتمع وبعثرة وجوده. نسأل الله عز وجل أن تصير حكومات الأمة إلى رشد، وأوطان المسلمين وهذا الوطن الكريم منها إلى أمن ومحبة وسلام، وأن يعم الهدى والصلاح أرجاء المعمورة، وينكفئ تيار الفتن ويرجع إلى العدل بعد الظلم وإلى الهدى بعد الضلال. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا، وفك أسرانا وسجناءنا، واشف جرحانا ومرضانا، ورد غربانا سالمين غانمين في عز وكرامة. أستغفر الله لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. اللهم اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.